إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني حينذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فقلت لي دليل أثرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب.
نعم.
فاتصل بي يسألني
يعني ذهب الرسول إلى يهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم. فحارث أظن صح حارث الراوي
ما ذهب
ذهب مش مشكلة
ما مش عارف
بيقول لي انه هذا الحديث شو عندكم او كذا شو رايك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ شرف طحته لانه في رجل تابعي اللي هو هذا نفس الراوي عن الرسول هذا تابعي ذكر ابن ابي حاتم. قال لكن الحافظ الحجر ذكر في الصحابه فهذا لابد يكون صحابي واثبات كونه صحابيا اقوى من مجرد كلام ابن ابي حاتم انه تابعي. فوالله انا سالت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا اذكر الان اما كان تابع البحث من قبل او يعني تعرفوا الفتح البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجه انه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح، فتتبع الشيخ احاديثه فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث احاديث اظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فاتى الحافظ ابن حجر في الإصابة تتبع الأحاد المثاني تتبع معرفة الصحابة لأبي العين تتبع كتب أيضنا سألني حسان بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التنسيق وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا أنا ما استفدت شيئا ولا
كتبت شيخنا. قلت له نخل أشرطة لما رجع لي اياها كنت رحت تعدوا هذا الكلام وسمعته من الشيخ في الكتابه، قال انا بدات تعرف كلام الشيخ، كنا مره جالسين في بيت احد اخو شيخنا بيت ابو يحيى، فكان يذكر الاخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت اعرف شيء عنه، وقع بين يدي كتاب اول ما بدات اقرا في هذا الكتاب وجدت انه هذا الكتاب في نسبه الاستعاده كان افكاري، حتى ظننت انك انت يعني ألفته او يعني حققته كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني مثل مستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت ان المؤلف ليس بفقيه، فانا اسأل الاخ علي وميسى يعني وكذا قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
طيب هذا الذي صار معي لما شفت البعث حول الحديث هذا كلام مين بدي أخذ كلام مني؟ ما في إلا واحد من أخواننا اللي دائما نتحدث معهم، إذن هذا أقرب شيء يكون من علي، رجعت الاسم مو علي، إذن علي لا مشكلة الخليج من خليج حب أنه إيش يستعير الاسم، هيك عللت من كتب مطابق بحثه لبحثي أنا.
يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها أولاد صارت أربع أولاد، يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها، فبيسألني بيقول أنا الآن بشرط أريد أن أبحث عن امرأة عقيمة لا تنجب الأولاد، قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الأولاد، وأنا رجل من البيت ضعيفة ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث بهذا الشرط؟ فأفيدونا بارك
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون أمر مكروها بالنسبة إليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو أكون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب.
أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر هذا ليس إسلاميا.
شيخ لكن مثل الاستئناف بعلم الفرد مثل تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم السلف وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي معروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن هو لعنده هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
تفضل أن هذا الإنسان يفتح بابا واسعا من الشرع الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات فقال تعرف موال الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة في الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا نقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما هو كما يقول بعض الفقهاء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسم المسلمون في الصيامين فهذا يكون مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
ولا شك هذا الشيء، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أنه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بالصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنها وطلبنا منه أن يوجه سؤالا ليجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يصر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئ هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. فلولا ذلك لم نقل إنه أخطأ، كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون سنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيه يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان بجهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أن اليوم عيد لكن نريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا منه، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وافطر مع الناس، ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله للمتخصصين وغير ذلك تاكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه
القضاء
إذا ترجح
لديه ذلك؟ أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء. أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحمسين في مصر قاموا مع السعودية وابطلوا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم، تعيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، يعيد المصريون، فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن ما عاد صلوا العيد، فالناس صائمون. تحدثت فتنة عظيمة هذه السنة. نعم. واستغلت من وسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يحدث.
نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم لصيام أهل البلد. لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحط المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقول عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار وهكذا 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 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا، لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم. أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصورة، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أهل البيت،
أو أهل البيت كما قلت. وفعلا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية، ناس مع مصر، ناس مع تركيا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحث الشيخ محمد بن إبراهيم، أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني لي كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة شرعية أو إسلامية تحت مطابع الأهلة توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث هذا، فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم،
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب
ما شاء الله،
ولا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يدفع الخلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت مع الذهب كلام طويل لكن ملخص، قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد، فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ولم تشرك تأتي بما بعد ذلك المسألة. أما قضية اختلاف المصالح وغيرها هذه مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر.
يحصل في دول الكفر سألونا كثيرا هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب
والأتراك تبعوا
تركيا،
والفرق كان يومي فالمشكلة هناك عويقة جدا. في بعض الإخوة في إنغوفين حدثونا أنه في ألمانيا في أخي من القريبين من أخي انه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا، البعض قال نستأنس يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا نقاشات وصار اخذوا عطاء في الموضوع، لان حكمها قال عصام عطاء قالوا هذه السنة نقوم برؤية الهلال ونسمع بعض الهلال، ما هو
الحل؟ الدكتور الهواري طالع ميامي يا
دكتور. هو الدكتور الهواري اللي كان هذا.
نحن كنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف. البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.
ومن لحظة خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المرتبين لعلم الحديث، وإن كانت الحظة العصور صناعة هم منهجهم ليس منهج سلبي ولا منهج رسول الجماعة، بل هو كما تعلمون
فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة،
إذا كانت هذه ملاحظة
صحيحة واقعة، أنا أقل كمثال الكوثر وحبيب الرحمن والغدة وأمثال تعرفون كثر. فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء أهل السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطوى لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال، وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطوى المصاحف ويطوى الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن لا شك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أفراد لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت أبرم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دشوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوشي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوشي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاحتمال زائد الكوثري وغيره ممن سميت لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأخرام بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزائد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي اسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ ويصبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت بمختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. نعم، والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
سؤال فرعي، ولكن احببت ان اسمعه مباشره، وهو التكسل بالكتب، او ليس نقول التكسل، يعني ما حكم غير الكتب التي يقراها ويؤلفها وادبها حتى تفاوت الله سبحانه وتعالى؟ وهذه القضيه التي نسال عنها، اما غيرها فهذا شيء اخر. فهو اذا كان الف كتابا او رساله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا،
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه. هو معلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا فالعلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديث أجره، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بلعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير لهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال. السبب أن الذي طلب النسخة وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا كتاب الأنساب سمعنا، كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ماهية كبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض روايته. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي وهو كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك.
نعم. استغربوا أو تنقصون بنفس المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه.
نعم. يجوز مع المحافظة على الخط العثماني. نجمع بين المصحفين. النصحة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع من هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجه مذكر، لأن الدافع له والواجع له إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس، لا نكون قد قضينا على الأصل بل جمعنا بين المصلحتين. فإذا عليك بذلك.
في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي فطرت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري للصومالي في الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني. فجمعت بين المصلحتين هنا.
هذا جيد كتفسير لكن كقرآن
يعني
مصعب تكتب
على
الحواشي. هذا نقطة اللي بين ايدينا غير مختلف بالطريقة العثمانية. التنقيط هذا ما كان
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفة مثل العالمية تكتب العالمية الصلاة الزكاة الى اخره، اما كل النقط هذه ما معروفة انه هذا حدثت في زمان الحجاج. فالموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا مدام أن يجب الحفاظ على أقرب العثمان كما هو، لأن ما الفائدة من إذا من الرأس الحديث الذي يطلع بالنسبة للعلماء؟ أو كيف يكون يعني الاجتماع الصوفيين؟ كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصورة الآن هو طبع في الرأس القديم.
طيب المثال السابق.
نعم.
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو غاء هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب العابر لم عليه يقرأها في الصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يسر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده متلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة الآية كما أنزلت بسبب أن ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير لتلاوة القرآن فلا أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آلفا أخونا أبو جمال هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون نقطتين من تحت يعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر، أما حينما أؤمنت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيط وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءة أصلا.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها. فلا مانع ما في مانع.
لأن الذين يحرفون كتابة المصحف على الأوجه هذه على وجه هذا الحديث يعني هذا المصحف خشى عليه التنقيط أيضا
هو هذا. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط، نحن ما نقول إنه بدعة ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة.
شيخ الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟
اخبرونا اخواننا ما كان عندي خبر. انت عندك خبر؟
عندي خبر والله، لكن
هناك ملحظ اخر.
نعم.
وهو ان بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالاحاديث وبدراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث او لبغي راح الحديث فهم معنى الحديث تجد ضعف.
ما يهمهم الفقه، ما يهمهم.
نعم. ما ادري تعليقكم على ذلك، لاني الحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كلية اصول الدين وفيها قسم اسمه السنة، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي ان منهم
ناس شاطر.
نعم. فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتحصيل الحديث ودراسة الاسناد، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الاسانيد، فياخذ في مادة دراسة الاسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
هذا؟ الذي يشعرنا ان القضية مش قضية تعبد، وانما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تفقه الدين، والغاية من الأساليب معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا الصحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة التاليد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا
الله المستعان،
ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى من يقول لا داعي الآن لدراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وطيبناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرفين خير.
والوسط،
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين، الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف، من الأحاديث المرصوصة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التثقف بها.
هناك سؤال آخر.
تفضل.
من خلال تلاعب القراءات في التفسير أجد أن عدد من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة الغير، ما هو سبب ذلك؟
تقصد المؤلفين في التفسير؟
نعم، المؤلفين في التفسير.
طبعا أولى من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهورة.
نعم.
بالخير.
نعم، لم يبدأ التأليف تقريبا إلا في، فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المنبسطين وجدنا الطبري والبغوي ابن كثير والباقي، وقل له أما البقية.
بارك الله فيك، واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون، فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ كما يبدو، الله أعلم، فهو أشعر ومن قبله، وهو أحفظ منه وأعلم منه حافظ بن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة الخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
تفضل. ألحظ أيضا مع الحرص مع الحمد لله على الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد يدرس قليلة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستصادرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور الى ان طلب العلم اليوم ليس خالصا للاسلام. مصيبة.
ومن ذلك الى دروس التفسير. الان بالرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا.
الان دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الاخلاص في طلب العلم عند العالم.
بقيت نقطة
أخيرة معلينا
يا شيخ. تفضل. استغفر الله أرجو أن يكون إفادتي في غير مكانة، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجدوا 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، أو بالفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز ماذا وابن تيميه. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك الرجال.
من قال هذا؟ لكن رد عليه يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت رجال. لأن مرة كان قرية الصحابة، فقال وين وجب النقاش إلى الصحابة؟ قال هم رجال ونحن رجال. قال لا هم رجال وأنت رجال. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجد أن الخير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد أخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخوان، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين.
كان
بالنسبة حب الظهور يخفى الظهور.
والله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب العصر الحاضر إلا من عصم الله وقليل ما هو الله مشتاق.